أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الوجه السادس الذي يمكن أن يستدل به على إجزاء الوقوف في عرفة مع العامة، جملة من المصالح العليا التي اهتم بها الشارع المقدس. كلام إنشاء إن شاء الله يكفي قراءته. إذ إننا نعلم أن من أهم مصالح الحج والحكمة من تشريعه بعد ذكر الله تعالى وإخلاص توحيده، تأكيد واذكروا الله، هذا من تيمنا، ماذا؟ تحقيق وحدة المسلمين واجتماعهم على حقهم وإظهار عزتهم وقوة شوكتهم، ولا يجوز نقض هذا الغرض العظيم باختلافات فرعية حول ثبوت الهلال ونحوه. وإن الله تعالى يعلم أن المسلمين سيفترقون 73 فرقة بحسب الأحاديث، لهم رؤى متباينة فوحدهم بهذه المناسك والشعائر والمشاعر حتى في اللباس، لباس الإحرام، لكي لا يؤدي اختلافهم إلى اختلاف في الآراء والاجتهادات إلى خلاف وتمزق وتشتت. وقد اختصر بعض الأعاظم هذه الحكمة الجامعة بقوله: بني الإسلام على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. فلن هذا ركن من أركان الإسلام، وبه قوام الإسلام، وحدة المسلمين وعدم تفرقهم لأي سبب كان. وإن الانفصال عن بقية المسلمين في أداء المناسك يوجب نفورهم من الشيعة، ويعطي المبرر لتصديق الافتراءات عليهم، ويلزم منه هتك حرمة الشيعة، كما فيه هكذا قال الشيخ فاضل اللنكراني رحمه الله في شرحه لتحرير الوسيلة، قال: هتك حرمة الشيعة وانحطاط شأنهم وجعلهم في معرض التهمة ومظنة السوء، كما إذا كانوا مجتمعين في الحج والوقوف كما في هذه الأزمنة، فإنه لا بد في هذه الصورة من حفظ مقامهم لئلا يقعوا في معرض الاتهام، وينظر الناس إليهم بعين الابتعاد عن الإسلام والالتزام بشؤونه، فلا يجوز التخلف عنهم في الوقوف ونحوه، وإن لم يكن تقية ولا خوف في البين أصلا. حتى نفترض عنكم، لكن حفظا لهذا الظاهر، ظاهر الوحدة بين المسلمين، ودفع لما يوجب تشويه صورة هذا المذهب المبارك، مذهب أهل البيت سلام الله عليه، وربما يعطي الذريعة لخصومهم أن يشوهوا صورتهم، أن يظهروهم بمظهر الخارج عن الإسلام والشاذ عن الجماعة، وتبدي الشاذ عن الجماعة إلى النار، من شذ عن الجماعة فاقتلوه كائنا من كان، وتبدي تطبيقات هذه العمومات علينا، ويستحلون ربما حتى دماءنا، كما في الرواية لما يأتي الإمام عليه السلام يقول: يا ابن رسول الله، أن القوم وصفونا بوصف استحلوا به دماءنا، هتكوا به أعراضنا. قال: وما أمره؟ قال: رافضة. قال: لأنهم جاءوا بحديث مفترى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: سيأتي قوم من بعد اسمهم الرافضة، هؤلاء خارجون عن الدين كذا كذا، أينما وجدتهم فاقتلوهم. فإذا يجيبون هاي الكبرى حتى يجيبون هذه الصغرى، ويجتمع الدليل القاطع على إباحة دمائهم ويقتلونها. فأنتم بهذا الانفصال عن عامة المسلمين ستؤدون إلى هذه النتائج السيئة وإلى تضييع هذه المصالح العليا التي اهتم بها الشارع المقدس وهي وحدة المسلمين. أقول فهذه إذن من أهم المنافع التي وحدة المسلمين وتلاقيهم وتوادهم واطلاع بعضهم على شؤون بعض، هذه من أهم المنافع التي دعا الله تبارك وتعالى المسلمين إلى تحصيلها بالحج ليشهدوا منافع لهم. أي منافع أهم؟ منفعة أن يبيع ويشتري ويتاجر مثلا، لو منفعة أن يلتقي المسلمون من أقطار الأرض ويتقاربوا ويتحدوا ويحلوا مشاكلهم ويتجاوزوا خلافاتهم، لا حتما هذه المنافع أهم أن تحصل من الحج ليشهدوا منافع له. وعلى أتباع أهل البيت عليهم السلام أن يستثمروها هذه بأقصى غاية الاستثمار في التعريف بأئمة أهل البيت عليهم السلام وتعاليم مدرستهم ورد الشبهات وإظهار الإسلام الأصيل الذي حمله أهل بيت النبوة وتنقيته من الشوائب من خلال الاندماج مع عامة المسلمين، وحينئذ تتوفر أعظم وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الدعوة إلى الله تعالى بالحكم والموعظة الحسنة أن لا نشذ عن الجماعة ولا نظهر هذه الصورة. هذا إذن فكرة هذا الوجه، الوجه السادس، والاستدلال بهذه المصالح العليا وهذه الأولويات من وجهة نظر الشارع. وقد استدل بهذا الوجه جملة من الأعلام، مثلا في الزواري قدس السر في مهذب الأحكام مجلد 14 191 طبعة النجف يعني الأولى، قال إن من أهم حكم الحج اجتماع مسلمي مشارق الأرض ومغاربها في عبادة واحدة في مقابل فرق الكفر والضلال، فكأنما جعل الحج لجمع الشمل ووحدة التفرق وتعارف فرق الإسلام بعضهم على بعض ودفع البغضاء والتناكر عما بينهم، ويكون يدا واحدة كلمة وقبلة وعملا في مقابل غيرهم، كما توحدهم قبلته، كما توحدهم كلمة لا إله إلا الله، كذلك توحدهم المناسك بأن يؤدوها لوحدة واحدة في مقابل غيرهم، والتفريق ولو لأجل الاختلاف في الهلال ينافي هذه الحكمة العظمى. حتى لو كان هذا الاختلاف له مبرره الفقهي، لهم مبانيهم المتعددة وآراءهم المتعددة في المسائل الفقهية، لكن هنا بالذات لا يصح ولا يجوز أن يكون هذا سببا لتفرقهم، بل يكون ولو لأجل الاختلاف في الهلال ينافي هذه الحكمة العظمى، بل يكون موجبا لإثارة البغضاء وإيجاد التفرق التي ربما توجب ذلك إراقة الدماء. إذن هذه من الوجوب أو من الأعلام الذين استدلوا بهذا الوجه. وقال الشيخ الفياض دام ظله الشريف في تعاليق مبسوطة مجلد 10 452، قال إن الموقفين من أعظم شعائر الله ومظاهره الموحدة أو الموحدة، لا ما صحيح، حيث أنه قد اجتمع فيها مئات الألوف من المسلمين من كافة فرقهم، بل الملايين بشكل موحد بدون تمييز بين الغني والفقير والداني والعالي والعبد والمولى. ومن الطبيعي أن الشارع لا يرضى بتفريق صفوف المسلمين في هذه العبادة الاجتماعية في الإسلام التي هي ذات مغزى كبير روحيا ومدنيا. إذن هذا أيضا استبلال لبعض الأعلام على بهذا الوجه. يمكن أكيد الآن الوجه صار واضح فكرته وكلمات جملة من الأعلام، يمكن سيدور في ذهنكم إشكال بأن هذا حكي وكلام جميل، هذا ولو كنا في مؤتمر للتقريب بين المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف وغيره لكان هذا كلاما جميلا وإنشاء منمقا. نحن نتحدث عن أحكام شرعية نريد عليها دليلا. الشارع المقدس يقول صوموا للرؤية وافطروا للرؤية، تريد منا أن نقف يوم الثامن من ذي الحجة ونعتبره يوم عرفة؟ هل تغنينا هذه الكلمات؟ هذه إن شاء الله. شنو رأيك؟ إشكال وارد صحيح وارد إذا صحيح بعد ما ندري. أقول يمكن مناقشة هذا الواجب لأنه مجرد دعاوى استحسانية وإنشاءات خطابية لا ترقى إلى مستوى الدليل، خصوصا قلنا مع هذه ثقافتنا والأحكام المبنية عليها. فقهنا صوموا للرؤية افطروا للرؤية، هذه أحكام مؤقتة بمواقيت من قبل الشارع المقدس، نأتي نغيرها من وقت إلى آخر تحت هذه العناوين. هذا فقه جديد، هذا يلزم منه فقه جديد. إذن هذا يمكن أن ترد على هذا الوجه ويرد عليه. حاول رد هذا الإشكال أنها ليست مجرد دعاوى بل هي ملاكات واقعية نقطع بمحبوبيتها لدى الشارع المقدس مطلقا. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وهكذا آيات أخرى طبعا. إذن هذه عمومات فوقية حاكمة على كل الأدلة في بعض يعني الفرص السابقة في البحث نشير، يمكن هذا لو يؤسس له مطلب يمكن وجهناكم أن توجد عمومات حاكمة على ده. يمكن كانت مناسبتها مرة ذكرنا أن من ضمن ذلك ولقد كرمنا بني آدم، تكريم الإنسان هاي من العمومات الحاكمة على كل الأدلة. فإذا وصلت إلى دليل فيه إهانة للإنسان وتحقير للإنسان، أعرف أن دليلك هذا لازم يقيد ويحكم بتلك العمومات. هذا فتنفس قرآني جديد، يا ريت إن شاء الله تعالى أن تمنحه الوقت الكافي للتحقيق فيه. فهي عمومات حاكمة مؤطرة للشريعة، هاي أطر عامة محددة للشريعة، عليك يا فقيه أن تفكر ضمن هذه المحددات وعليك أن تستنبط ضمن هذه المحددات، فإذا خرجت منها فاعلم أن استنباطك ليس صحيح وأعد النظر في فهمك للأدلة. قلنا مثل تكريم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، هذا على حاكم على استنباطك وعلى فقهك. وهذه منها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه منها. إذن هذه ملاكات واقعية ليست استحسانات وليست دعاوى. وارتكاز المتشرعة قائم على أهمية هذه الملاكات، هذا أيضا ذوق متشرعي وارتكاز متشرعي موجود، ويمكن تحصيل مضمونها من روايات كثيرة هذه الملاكات. إذن فهذه تقريبات لصحة الاستدلال بهذا الوجه أنها ملاكات واقعية حرص الشارع عليها، ارتكاز المتشرع قائم عليها، أي مؤدلة لها، ويمكن تحصيل مضمونها من روايات عديدة. يستقرأ من تلك الروايات، لأن قد يكون ما عندنا رواية في هذا الموضع. أنا أيها الناس إذا اختلفتم في الهلال فليكن موقفكم في عرفة مع عامة المسلمين، لا، ما ندعي وجود في كل مورد مثل هذا الدليل الخاص، لكن يمكن اقتناص هذا المعنى من مجموع الرواية. إذن الآن هذه تقريبات على أن هذا ليست مجرد دعوة، هذه ملاكات واقعية، ارتكاز المتشرع قائم على ذلك، ويمكن تحصيل مضمونها من روايات كثيرة. فإذا الاستدلال بهذا الوجه يمكن تقريبه وإخراجه من مجرد دعاوى استحسانية وإنشاءات خطابية أو خطابات إنشائية. أحيانا ممكن الكلام يقبل إنشاءات خطابية وخطابات إنشائية، مثل بيت شعر ينقرأ من أول إلى الأخير ومن أخير للأول يطلع صحيح، ممكن تبيت شعير يلا هاي فائدة مو من كتاب الحج، بس هذين فوائد أدبية، واعتنوا إن شاء الله بالفوائد الأدبية لأنها أكيد يعني تنتج سليقة وذوق عربي صحيح يفهم من خلال لحن كلامهم. مودته تدوم لكل هول، وهل مودته، وهل كل مودته تدوم، هذا تقرأ منا وتقرأ منا نفس الشيء قبلية طبعا أن يكون البيت هكذا بيت الشعر. فإذن هذه مو فقط مجرد إنشاءات خطابية ولا خطابات إنشائية، لا لا، هذه ارتكاز المتشرع قائم عليها وملاكات واقعية نقطع بمحبوبيتها ومقتنصة من الروايات، من تلك الروايات اللي نقتنص منها هذا المعنى. رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا زيد، أي في أبواب صلاة الجماعة باب 75 حديث 1، خالق الناس بأخلاقهم، وصلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم. لاحظ الاندماج، حالة الاندماج مع المجتمع والأمر بها. واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك، قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، مكن لنا زينا بهذا تكونون لنا زينا. وإذا تركتم ذلك، قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر، والعياذ بالله، الإمام يؤدب أصحابه، مسؤوليته عن أصحابه، ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه، نعوذ بالله، ليس كذلك أكيد، الذنب ليس ذنبه سلام الله عليه، وإنما ذنب الأتباع في التطبيق أحيانا، بس هي بالنتيجة تنحسب على القائد وعلى الإمام وعلى رئيس الجماعة، هو الذي يتوجه له سهام النقد. هذا في تفسير قوله تعالى مطروح كوجه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ذنب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ذنوب أصحابه وتقصيراتهم الذي يحسب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو رئيس الجماعة. إذن هذه رواية أيضا نتعلم منها هذا الاندماج مع المجتمع، الاندماج بحق طبعا، علينا أكيد أن نفرق بين الاندماج بمعنى المداهنة لأهل المعاصي والانسياق معهم، وقطعا احنا من نذكر شيء من جانب معين لابد أن نحيط به من جهة أخرى، لكن لأن محل الكلام هنا هذا. ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول، وغيرها من الروايات، هاي في الباب 5 من أبواب صلاة الجماعة، وهكذا وغيرها من الروايات المشابهة في أبواب عديدة، ونحن لا نقول بإطلاقها طبعا، ولكن القدر المتيقن منها فرض المسألة، هاي الجهلة وأنصاف المتفقهين يأخذون رواية من هنا وينزل على الفيسبوك فد مقال ويقول ها شوفوا الروايات ماذا تقول، ولا شغلك أن تفهم ماذا تقول الرواية. هو مأخذ الحكم من الروايات بهذه البساطة وبهذه السطحية. حتى بس أكو متحلقين كثروها إلى الأيام هذه الأيام يناقشون. فإذا نحن ما نقول بإطلاق طبعا هذه الروايات حتى لا يساء فهم مثل هذا الكلام، ولكن قدر متيقن هو ما نحن فيه. يعني ماذا هذا الوجه السادس؟ الوجه السابع الأولوية القطعية مما دل على الصوم والإفطار مع السلطة، وأن روايات دلت على أن الصوم مع السلطة والإفطار مع السلطة. عندنا رواية صح، ما عندنا روايات تقول الوقوف مع السلطة، خلنا نفترض والوقوف في عرفة مع القوم ومع العامة، ما عندي روايات هنا، بس مو عندي بالصوم والإفطار. عندي زين، أليس الحج أولى قطعا من الصوم والإفطار بأن نؤديه مع الجماعة أولى من هذا؟ إذن أولوية قطعية بملاحظة ومراعاة تلك الروايات، كرواية خلاد بن عمارة المتقدمة في حادثة الإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس السفاح الإمام أفطر ويقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، لكن أفطر يوما من رمضان وأقضي أحب إلي من أن يقطع عنقي، هذا في الإفطار. ومعتبرة عيسى بن أبي منصور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه، فقال يا غلام اذهب فانظر هل صام الأمير أم لا، فذهب الغلام ثم عاد فقال لا بعد ما صايم الأمير، فدعا بالغداء فتغدينا معه. إذن هكذا يراعي الوضع مع السلطة في الصوم والإفطار. طب الحاجة أولى، أولوية قطعية نستطيع أن نقول. وجه الأولوية أن الحج عبادة ظاهرة، ما بينما الصوم والإفطار والصلاة عبادة مخفية تؤديها بالبيت، تقدر تؤديها منفرد وتؤدى على نحو الاجتماع، وإن المخالفة فيها أظهر في الخروج على أوامر السلطة، خصوصا من أتباع أهل البيت عليهم السلام المرصودين من جلاوزة السلطات والمتهمين بعدم الاعتراف بشرعيتها، فيجون يطلقوا على أنفسهم. فإذا جاز الإفطار في غير وقته الشرعي كما في هذه الروايات، وجاز الوقوف في عرفة معهم أيضا، وإن النكتة المتوفرة في الحج أقوى مما في الإفطار، سواء على مستوى التقية الخوفية أو المداراتية أو العسر والحرج وغير ذلك. ما هي النكات الموجبة للإفطار في شهر رمضان؟ تقية، هنا التقية أولى، مدارات، والمدارات هنا أولى، عسر وحرج هنا، وهكذا بقية النكات الموجبة لذلك. إذن هذا هو الوجه السابع. وفي الختام يبدو خلصة هذه الوجوه، وفي الختام نقول إن هذه الوجوه السبعة مضافا إلى ما يأتي من الأدلة العامة، لم ينتهي هنا الوجوه والأدلة، هنا انتهت الأدلة الخاصة مباشرة على المطلب، إن شاء الله يأتي ذكر الأدلة العامة. إذن إن نقول إن هذه الوجوه السبعة وإن لم تسلم من المناقشات إلا أن ضم بعضها إلى بعض يحصل الإطمئنان بالقول بالإجزاء، هذا هو الذي نبحث عنه ليطمئن قلبي، وهي حالة ضم البعض إلى البعض لحصول الإطمئنان، سد الثغرة، هذا وجه فيه ثغرة، هذا وجه فيه ثغرة، يساعد هذا على سد ثغرة ذاك، وهي حالة وجدانية متبعة في عملية الاستنباط لدى الفقهاء المحققين، كالاطمئنان الحاصل في سائر الموارد. أو على تعبير سيد السبزوار يقول: مع إمكان المناقشة في كل شيء حتى الضروريات. إذا تقول أنه هذا فيه مناقشة، قول احتمال وارد في كل شيء حتى في الضروريات، أيضا يمكن أن تطلق النقاش. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ويوجد من يطلق الاحتمالات والشكوك وإلى آخره. فإذا هذه الوجوه السبعة الآن انتهت، وفيها مناقشات، ونحن أجبنا عن المناقشات، وأنت قد تستمر في النقاش لا ترضى بهذه الأجوبة. هذا الوجه السابع الأخير تقول: أنا لا أقول بالأولوية، لا توجد أولوية، فضلا عن أن تكون قطعية. ممكن أن تقول نقاش حر، ممكن أن تنفي أصل الأولوية فضلا عن كونها قطعية حتى تصلح أن تكون دليلا، ممكن إذن قابلة للنقاش. لكن نقول الآن اجتمعت عندك سبعة وجوه: من الآية الكريمة أول وجه، للرواية الشريفة رواية بالجارود، للسيرة القطعية، يمكن إذا هذا الوجه فيه نقص هذا الوجه فيه نقص، فالواجبات تتمم بالمستحبات كما ورد في الروايات الشريفة. هاي حالة قلنا وجدانية موجودة. إذن هذا به ختام الوجوه. تنبيهان قبل أن ننتقل إن شاء الله إلى الأدلة العامة، نذكر تنبيهين. أولهما، أريد نعقد مقارنة بين مداليل الوجوه السابقة، أو بالتعبير المعاصر مخرجات. كل دليل كان له مدلول، كانت له مخرجات. هل هذه الأدلة السبعة التي تناولناها كلها مخرجات واحدة تتفق في النتيجة أم لا؟ فمقارنة بسيطة نريد أن نعقد بهذا. إذن عرفنا هذا التنبيه الأول هدفه هو هذا: هل أن مخرجات هذه الأدلة السبعة التي انتهينا منها متطابقة بالنتيجة، أم أنها في الجملة متطابقة ومختلفة في التفاصيل؟ هذا اللي أريد أن أقول. ليش؟ حتى إذا كانت متطابقة بالنتيجة أخوي هنا وينتهي، أما إذا كانت لا متطابقة في الجملة ومختلفة في التفاصيل، حتى حينئذ علينا أن نعقد فروعا لبيان هذه التفاصيل. مثلا: هل أن الإجزاء مطلق حتى لو علمنا قطعا بالخلاف، أم خاص فقط بما إذا لم نقطع بالخلاف؟ فإذا هذا هو التنبيه الأول: مقارنة بين مداليل ومخرجات، حتى مصطلحات نستعمل حديث الوجوه السابق. قلنا في هذا التنبيه: بإجراء نظرة عامة على الوجوه المتقدمة يتضح الفرق بين مداليلها، إذن ليس مدلولات واحدة في النتيجة. فإن لسان الآية الشريفة والرواية دليل الأول والثاني هو تنزيل الوقوف يوم عرفة لدى العامة منزلة الوقوف في يوم عرفة الشرعي، وهذا اللي شرحناه فيه حين تنزيل، أنه شو مضامين الرواية؟ أنه يوم عرفة يوم يعرف فيه الناس. الشارع المقدس جعل هذا يوم العرفة عند الناس هو يوم العرفة الشرعي، تنزيل شرعي في ذلك، والشارع المقدس له هذا الحق في توسيع وتضييق المفاهيم أو حتى المصادق. زين، هاي إذن مدلول الآية والرواية. أما السيرة فغاية ما تدل عليه الإجزاء ظاهرا، ويترتب على ذلك، على هذا التفريق، واحد ضمن التنبيه الأول: إن الإجزاء واقعي على الأول، يعني على الآية والرواية، فيكون مطلقا حتى وإن علم بمخالفته للواقع، بعد ما لك حق تفاصل هذا كله، راح بدنا نهيئ إذا إن شاء الله تعالى لمناقشة هذه التفاصيل. التنزيل واقعي، فبعد تجي تفصل وتقول إذا لم نقطع بالخلاف شنو، أي خلاف أنت تتحدث عنه؟ إذا هو الشارع المقدس نزل عرفة الناس منزلة عرفة الشرعي، فإذا الإجزاء مطلق حتى وإن قطعنا بالخلاف مع القول. بينما هو على الثاني ظاهري يختص بما لو لم يقطع بالخلاف، فلو قطع بالخلاف أو انكشف له ذلك لاحقا لم يجزئ، وسيأتي تفصيله في فرع مستقل إن شاء الله تعالى، لأن نعلم جملة من الأعلام سيد الخوئي وغيرهم يعني القائلون بالإجزاء أكثرهم لعله قائلون بالإجزاء بهذا القيد وليس مطلقا. فإذا كنا نفتح باب النقاش عشان ندخل معركة داخلية بعد، تلك كانت مع القائلين بعدم الإجزاء، لا سندخل في نقاش وزراع مع داخل القول بالإجزاء، هل هو مطلق أم خصوص؟ إذا هذا هو الفرق الأول اللي ترتب على ذلك، أثر الأول ترتب على الفرق. ثانيا، وإن السيرة دليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن، فلو شككنا في شمولها لغير التقية الاضطرارية كالتقية المداراتية أو الدعوتية ونحو ذلك، فإن السيرة لا تقتضي الإجزاء. أما الآية والرواية ففيها إطلاق لمثل هذه الحالة. إذن هذا أثر ثاني ترتب على أن هناك التنزيل واقعي، بينما في السيرة لا حكم ظاهريون أنه بل السيرة جرت على ذلك ونعتبر مجزي. قلنا ذا السيرة دليلك حتى يفرق أيها التدليلك على الإجزاء ما هو، الآية والرواية وبعض الوجوه مثل أخرى، فهي تنزيلها واقعي، فهي الآثار إذن تترتب عندك. أما ذا دليلك السيرة فالسيرة دليل لبي، غاية ما تدل عليه الإجزاء في حالة الخوف والاضطرار، هذا ممكن. أما هل نتوسع بالإجزاء حتى لمثل التقية المداراتية والتقية الدعوتية كما مثلا يمكن أن تسمى هذه اللي ذكرناها أنه ادعو على سبيل ربك، خارج عن القدر المتيقن، والسيرة دليل لبي. بينما ذا كان دليلك الآية والرواية، لا، هاي فيها تنزيل ومقتضى التنزيل الإطلاق، فإذا تستطيع أن تتمسك بالإطلاق. إذن هذا هو التنبيه الأول، وهو كما ترى مجرد فد إشارة يعني لفتح الذهن، وإلا هي كلها تفاصيل مفروض إن شاء الله نحن مطالبون بالخوض بها. ثانيهما، تنبيه الثاني من التنبيهين، إن هذا التنزيل حكمي وليس موضوعية، أي أن مقتضاه تنزيل الوقوف يوم عرفة الرسمي منزلة الوقوف يوم عرفة الشرعي ويكون مجزيا، وليس التنزيل موضوعية بمعنى جعل يوم التاسع لدى العامة تاسعا شرعيا. هذا اشتباه طبعا موجود، فلا تترتب عليه آثار الموضوع كاحتساب أول الشهر مثلا وبقية أيامه على أساسه. هو مثلا ثبت ثم الشهر ما لتم قبلنا، فعلمنا أن يوم التاسع ما لتم قبلنا، هو لأن حتى يوم الأول هم قبلنا لازم يعني يكون أول ذي الحجة عندنا كما عندهم، أو نريد نبعد مجلس استشهاد إمام الباقر عليه السلام يوم سبعة ذي الحجة نسوي على سابعهم، لو على سابعنا لا على سابعنا، هذا فقط تنزيل الوقوف معهم بمنزلة الوقوف الشرعي، هذا لا يعني أن تاسعهم أصبح تاسعنا، لا، التنزيل حكمي وليس التنزيل موضوعي. فلو نذر أن يصوم اليوم الأول من ذي الحجة صام على الحساب الشرعي، وكذا لا يكشف هذا التنزيل عن اعتبار حكم الحاكم الشرعي عندهم. هذا يعني ما دام أن الشارع المقدس أمضى الوقوف في عرفة مع العامة، إذن أن حكم الحاكم الشرعي في الهلال يكون نافذ وجاري؟ لا، ما له علاقة بهذه المسألة. احنا ما حكمنا بصحة أن اليوم هو الأول من ذي الحجة حتى نبني على صحة حكم الحاكم الشرعي، لا أبدا، مو يا معاي، ولا نرتب أي أثر بالحساب على اليوم الغدير على 18 مو على 18، وإنما الوقوف في عرفة مع العامة مجزي، هذا فقط. هذا مو نزل التاسع ما لكم تاسعنا، ويعني إذن معنى أن حكم الحاكم الشرعي في الهلال يكون نافذا. أريد أصل طبعا إلى تعليق على ما قاله بعض من حضرنا بحثه الشريف أيام كنا نحضر كتاب الصوم عنده، ووصل إلى هذه المسألة، هل يثبت حكم الحاكم الشرعي، هل يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي؟ العروة يقول يثبت الهلال إلا إذا علم خطأه أو خطأ مستنده، هذا في العروة موجود. فلما وصل إلى هنا ذكر على أن قضية الوقوف في عرفة، هذا كان المحاضرة في تاريخ 16 جماد الأولى 1417. فإذن لذا أشير إلى هذا، لذا فالتعرض لهذا الفرع في مسألة ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده على أساس ماذا؟ هذا الذي قاله في بحث الشريف، قال تغير الواقع بحكم الحاكم بحيث يتبدل، وهذا مستند القول بثبوت الهلال بحكم الحاكم، أي أن حكم الحاكم عنوان ثانوي جعلي تشريعي، كما لو الشارع المقدس قال أعتبر اليوم هو الأول قلنا له خلص أنت الشارع المقدس والأمر أمره. فحكم الحاكم الشرعي يغير الواقع، تغير الواقع بحكم، هذا كلامه، تغير الواقع بحكم الحاكم بحيث يتبدل الحكم تبعا لرأيه في مسألة الهلال، بحيث إذا حكم أن غدا رمضان فيجب صومه أو شوال فيحرم صومه، وهكذا الأمر بالنسبة إلى الوقوف في عرفة. هو طبعا لا يتبنى هذا الكلام، لا يفهم من كلامه، لا هو ولا يرى ثبوت الحاكم. الآن اعتراضي على أصل إدخال المسألة كتطبيق لهذه، أصلا هو ليس بغض النظر ولا يقبله أكيد هذا الكلام، لكن اعتراضي هذا مو مورد للمسألة. سواء قلنا بإجزاء الوقوف في عرفة أو لم نقل بإجزاء الوقوف في عرفة، التنزيل هذا ليس تنزيل موضوعي، هذا ليس جعل أول يوم ذي الحجة عندهم أولا لذي الحجة عندنا حتى نجي ونناقش هل هذا هو، هل يوجد دليل على هذا التنزيل أو لا يوجد، لا، التنزيل حكمي وليس موضوعي. إذن قال وهكذا الأمر بالنسبة إلى الوقوف في عرفة. إذن أقول هذا الكلام لا وجه له، والمسألة ليست من صغرياته وفروعه، وسيأتي مزيد من التفصيل عند الاستدلال بالتقية وفي بعض الفروع الآتي. يعني عند الاستدلال بالتقية سيقول بعض المعترضين بأنه كيف تستدلون بالتقية، التقية غير جارية في الموضوعات، التقية جارية في الأحكام فقط، هذا من شئ إشكاله شنو الذي قاله؟ لأن يرى أن هنا تنزيل يوم التاسع عندهم منزلة التاسع عندنا، والحل والتنزيل مو موضوعي. يعني شوف، أريد أوصل إلى هذا النقاش، التنزيل هذا ليس تنزيل الموضوع. وطبعا إن شاء الله بالفروع أيضا لابد أيضا نتعرض إلى مثل هذا النقاش. إذن إلى هنا انتهت الوجوه المسمنة الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة يعني المباشرة على هذه المسألة، وانتهت إلى سبعة بعد تنبيهين اللذين ذكرناهما، ويبقى الكلام إن شاء الله في الأدلة العامة. ونعني بالأدلة العامة إذن العنوان الآتي والقسم الثاني كان ذلك القسم الأول، وإن لم نعنونه يمكن في بداية البحث لا بأس بالرجوع لمن يكتب أن يعنونها من أول البحث، تلك دخلنا بها اللي أولها كان الآية الكريمة، ذلك كان القسم الأول الأدلة الخاصة، أدلة الخاصة على المسألة، وتبقى هناك الأدلة العامة. القسم الثاني إذن الأدلة العامة، حيث تجري في المسألة عدة قواعد عامة، يعني مثلا تقية أهل نفي العسر والحرج، والله العالم ماذا يجري من قواعد نذكرها في وجوه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.